محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهل أعدائهم.
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم وغراماتهم وكراماتهم ومعاجزهم ومعاركهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم أخواني جميعا ورحمة الله وبركاته. لا يزال الكلام حول سؤال حول القضية المهدوية، السؤال 28. وقلنا على أن هذا السؤال المبارك هو يشير إلى مسألة اللقاء بالإمام صاحب الزمان حال ولادته، وأن أباه الإمام المعظم الحسن العسكري صلوات الله عليه قد أظهر الإمام المنتظر على بعض الخواص من الشيعة وهم أولياؤه حقا. وهذا الأمر يعني يسري حتى على الغيبة الكبرى، وأن الإمام عليه السلام لا يظهر إلا على أوليائه من المؤمنين وليس على كل الشيعة، لأن الشيعة ليسوا كلهم من الأولياء وليسوا كلهم من الصلحاء، بل فيهم الصالح والطالح والناصبي والبدري اللي بدك يا صار لنا احنا بهالزمن صافي اللي بدك يا صافي في المجتمع الشيعي. واليوم نتطرق لعلامات أولياء الله كما وعدتكم سابقا، وأنه للأولياء علامات نحن نبلو هذه العلامات لعلنا مثلا نعمل ببعض منها، لأننا نقول أنه كلها، وكنا نحن يعني يجب شرعا أن نعمل بكل هذه الصفات التي اتصف بها أولياء الله، وعلى ضوئها شرفوا بخدمة الإمام كما شرف يعني آخرون بخدمة أبائه الطاهرين صلوات الله. فالظاهر من النص الذي عرضته على جنابكم وهو الوارد عن ابن إسحاق القمي الذي شرفه الإمام الحسن العسكري برؤية أو برؤية الإمام المنتظر عليه السلام، أو أن الإمام أخبره وقال له أنه ولد لنا مولود إلى ما إلى آخر النص الذي تلوته عليكم سابقا. فهذا النص الشريف يفهم منه أن رؤية الإمام المعظم أرواحنا فداء مشروطة بالقرب الروحي وكون المتقرب إليه وليا له عليه السلام بما لكلمة الولاية من معنى. وهذا النص الشريف الوارد عن مولانا الإمام الحسن العسكري مؤيد بالأخبار المستفيضة عنه صلوات الله عليهم والدالة على أن الخواص من شيعته ومواليه هم الفائزون برؤيته. ففي البحار الجزء الثالث والخمسين صفحة 324 نقلا عن الشيخ الطوسي والنعماني في كتابيهما المعروفين بكتاب الغيبة، كتاب الشيخ طوسي سمي بغيبة الطوسي وكتاب النعماني سمي بغيبة النعماني، وكلاهما يبحثان عن غيبة الإمام المعظم أرواحنا فداء. ذكرا نصين يعني في هذين الكتابين، أذكر يعني هذين النصين يعني لنذكر أنفسنا في هذا الأمر. الخبر الأول والنص الأول عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام إمام الصادق يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبتين، إحداهما تطول حتى يقول بعضهم مات، يعني الإمام منتظر مات، ويقول بعضهم قتل، ويقول بعضهم ذهب، حتى لا يبقى على أمره من أصحابه يعني من الشيعة الأصحاب الذين كانوا يعتقدون بإمامته إلا نفر يسير. شو نفر يسير يعني؟ معدودين. لا يطلع على موضعه أحد من ولده ولا غيره إلا الذي يلي أمره. هلا إشارة أشارت النص إلى أحد من ولده، يعني ذكر على أنه الإمام أن الإمام أولادا، يعني هذا النص يذكر على أن الإمام أولادا، وهذا يعني غير صحيح والله أعلم، لأنه هذا خبر يعني شاذ، خبر شاذ، ولعله ثم تدسم في الخبر، يعني دساسون كلمة من ولده، لا سيما أنه في نسخة أخرى مش موجود، هذا هذه القرينة مش موجودة، لأنه فقط موجود لا يطلع على أحد على موضعه أحد إلا الذي يلي أمره في نسخة أخرى، يعني يظهر عنه في تم تدسن في الحديث ذكروا هذه العبارة حتى يثبتوا أن الإمام متزوج وله أولاد. هذا إذن خبر شاذ في مقابل الأخبار الكثيرة التي قالت على أن الإمام مرفوع عنه هذا، بعدين يتزوج الواحد وتطوق نفسه إلى الزواج، أما مثلا إذا لم يرغب في الزواج في ثمة تكاليف أخرى أهم من الزواج، بعض بيرتفع عنه يعني بينتفي بحقه مسألة الزواج. نبي عيسى لم يتزوج في تلك الفترة التي كان فيها، نبي يحيى لم يتزوج في تلك الفترة التي كان فيها، فالزواج إذن لمن يرغب في الزواج يعني يكون مستحبا من هذه الناحية. مولاتنا سكينة صلى الله عليه وسلم لما طلب الإمام طلب ابن الإمام الحسن العسكري الحسن المثنى يعني بل طلب أحد بنات الإمام عليه السلام، قال له أنه أنصحك بابنتي فاطمة، هي شبيهة أمي سيدة الزهراء، وأما سكينة فيغلب عليها العبادة بها المعنى، يغلب عليها العبادة، هي لا ترغب في الزواج، وهو معروف يعني من الناحية التاريخية أن مولاتنا سكينة لم تتزوج، هذا المعروف والمشهور شهرة عظيمة أنها لم تتزوج، يعني هذا لا يدل على أنها مثلا ارتكبت مكروها، فالزواج إنما يكون مستحبا لمن رغب في الزواج، أما الذي لا يرغب في الزواج ينتفي عنه الاستحباب على جميع. إذا مولانا الإمام المنتظر على فرض أنه متزوج، يعني على فرض أنه عنده أولاد، نص الفرض المحال ليس محالا، وأنه هؤلاء الأولاد الموجودين في الجزيرة الخضراء على ما يروي المزندراني رحمه الله، وأنه زار تلك الجزيرة والتقى بأولاد الإمام، هو كما يقول أنه التقى بأولاد الإمام، وعلى فرض أن للإمام أولاد موجودين في الجزيرة الخضراء فلا يمنع أنه يعني يكونوا بيعرفوا أباهم الإمام المنتظر، وأولاد يكونون في تلك الجزيرة، ولكن يعني سرها مبهم والعلم عند الله، نحن لا ندري أنه يكون هؤلاء أولاده النسبيين أم أولاد الروحانيين، ولعل المزندران يكون اشتبه، يكون مثلا يقول أولاده أن يكونوا أولاد الروحانيين يعني يكونوا في تلك الجزيرة، فالأصل عند الشك لأن الإمام أولاده متزوج، يقول الأصل عدم الزواج حتى يأتينا يعني قاطع البرهان، يعني يأتينا دليل يثبت على أن الإمام تزوج وأنه مثلا له أولاد. أما مثلا أخبار يعني كثيرة بتدل على أنه لم يتزوج الإمام، مرفوع عنه هذا الأمر، ويأتينا خبر مثل يقول أنه والله عنده ولد، هذا يعني شاب أعرض عنه الأصحاب، وإذا أعرض عنه الأصحاب إذن يبقى في خبر كامل، يعني لا يمكن الاستدلال به على وجود أولاد أو زوجة للإمام المنتظر. هذا الخبر الأول، إذا يعني إشارة على أن الإمام في الغيبة الكبرى والصغرى لا يعرف مكانه إلا الخواص من شعبه. لما هؤلاء الخواص يعرفون؟ لأنهم وصلوا إلى مرحلة من الإخلاص بحيث يؤهلهم هذا الإخلاص على أن لا يبوحوا بسره، هم يعرفونه شخصيا، إما يرتقون به كل يوم كل أسبوع كل شهر مثلا كل سنة، السفير الروايات على أنه النبي الياس كل سنة يلتقي بالإمام، كل سنة مش كل يوم، كل سنة يلتقي بالإمام في عرفات والخضر عليه السلام، مع أنه في روايات أخرى أنه الذي يلي أمره هو المراد من يلي أمره هو الخضر، يعني هو يبقى معه دائما. هلا إن صحت الرواية تلك، هي رواية يعني من مصادر المخالفين، إن صحت نسبتها إلى الأئمة الأطهار، نقول أنه يستلم الخضر والنبي الياس تكاليف من الإمام في يوم عرفة، في كل سنة في يوم عرفة، يعني يوكلهم بمهام الإمام عليه السلام في يوم عرفة. هذا إن صح الخبر، قلتم هذا من مصادر المخالفين ولا عبرة بما هو موجود في مصادرهم. إذا الخبر الأول يدل على أنه في الغيبتين الصغرى والكبرى لا يلتقي به أو لا يراه إلا الممحص المخلص وليس المخلص فقط، يعني المخلص، المخلص هو الذي أخلص دينه لله، يعني أتى بالواجبات وترك المحرمات وأتى بالمستحبات وترك المكروهات. أما المخلص الذي أخلص دينه ونفسه لله، يعني ما بيعود عنده المستحب ومستحب، يصير المستحب إما واجب والمكروه يصير حرام، يعني أخلص نفسه لله، يعني ما بيعود يفكر بالحرام فضلا عن أنه والله يعني يرتكبه خارجه. هذا الخبر الأول. الخبر الثاني رواه الكليني عن إسحاق بن عمار قال: قال الإمام أبو عبد الله عليه السلام: للقائم غيبتان،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعلى،
إحداهما قصيرة والأخرى طويلة. الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة شيعة، يعني الغيبة الصغرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة الشيعة، يعني الموالين الخصيصين، يعني الصالحين الأصفياء الأولياء. والأخرى يعني الغيبة الطويلة لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة المواليين، خاصة مواليين. وفي نص آخر: والأخرى لا يعلم بمكانه إلا خاصة مواليه في دينه، يعني في قرينة في دينه، يعني ما في شيء كافي يعني. وفي مقابل يعني في مقابل الولاية له هناك ارتياب وشك وتردد في وجوده والعياذ بالله. من هنا جاء عن مولانا الإمام أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله إذا كره لنا جوار قوم نزعنا من بين أظهرهم، يعني كل مكان لا يظهر فيه الإمام يدل على أن الإمام ساقط على هذا المكان، كل مكان لا يظهر فيه الإمام فدلالة سخط الإمام على هذا، كل مكان لا يحضر فيه الإمام فهو يدل على أن الإمام ساقط على أهل هذا المكان. وهذا بعكس النقيض، يعني كل مكان يظهر فيه الإمام سواء في حسينية أو في بيت أو في شارع أو في كذا يدل على أن الإمام راض، يعني ولو راض على من ارتقى به على أقل تقدير، من له راضي مثلا إذا حضر مثلا والله في بيت، يعني بيدل على أنه والله راض عن أهل البنية كلها مثلا، ما بيدل على ذلك، بيدل على أنه راض عن أهل هذا البيت أو صاحب هذا البيت مثلا، إن شاء الله الله يرضى عنا وعنكم. حضر أخوك في حسينية بيدل على أنه مثلا كان في توجه عند القارئ، أو أنه في بعض المؤمنين في الحسينية من ولاية من أولياء الإمام المنتظر كان عندهم توجه للإمام عليه السلام، فدخل الإمام كرمال هؤلاء، كرمال القارئ، كرمال مثلا الموجودين اللي عندهم توجه للإمام عليه السلام، أو كرمال اثنين سوا للقارئ ولمن توجه للإمام عليه السلام. هذه إذن بالدلالة القطعية يمكننا إثبات على أن إذا حضر الإمام في مكان معين يدل على أن الإمام راض عن هذا المكان الذي ظهر فيه على أشخاص معين. وإذا لم يحضر في مكان هذا لا سخط الإمام، وأن الإمام خائف عليه السلام من هؤلاء، أو أنه مع أنه يعني مستور بقدرة الله ليس خائفا منهم، يعني وإنما لا يستحقون أن يظهر، فكيف يظهر هو نور يظهر على عالم الظلمة، يعني يكون هني، أو كيف يحضر الملك أو الملاك على أماكن فيها شياطين، لا يمكن حضور مثلا ملاك مع في مكان فيه شياطين. ألا يمكن مثلا بعض الشيعة بيزعل، يعني لا نحن ما نزعل، كل مكان لا يحضر فيه الإمام دلالة سخط الإمام، وأن هؤلاء لا يستحقون أن يتشرفوا بنوره الوقات والوضع. وفي مقابلة أيضا في خبر ابن مهزيار، ابن مهديار رضوان الله تعالى عليه، قال الإمام المهدي لمحمد بن إبراهيم بن مهديار حين قابله قال له عليه السلام: يا ابن المهديار، أو يا ابن المهديار، أبي أبو محمد عهد إلي أن لا أجاور قوما غضب الله عليهم ولعنهم ولهم الخزي في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم، وأمرني أن لا أسكن من الجبال إلا وعرا ومن البلاد إلا عفرا، والله مولاكم أظهر التقية فوكلها بي، فأنا في التقية إلى يوم يؤذن لي بالخروج. فإذا هو يتقي من الشيعة، وليس فقط من المخالفين كذا، يتقي من الشيعة. ولو أن الشيعة على درجة من الإخلاص، لو أن الأكثرية أو نصفهم أو ربعهم، يعني لو أن الربع على 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 مستوى من الإخلاص ومن التقى ومن الورع، ما كان الإمام عليه السلام غاب هذه الغيبة، أو على أقل التقدير كانت له ظهورات متعددة. مثلا كنا سمعنا مثلا أنه ظهورات متعددة، كما كان يحصل في السابق من ذو القدم، كان يعني له ظهورات كثيرة كانت الإمام عليه السلام. هلا عم تخف الظهورات، كلما انغمش الشيعة في الظلم وانغمسوا في الطيش والتهور وحب الدنيا وإلى ما شابه من الصفات الخسيسة، كلما ابتعد الإمام عن هذه المتلبسين بصفات دنيوية. فقد علل الإمام أرواح ونفداه في حديثه مع ابن مهجر السبب الذي من أجله أمره أبوه الإمام المعظم الحسن العسكري بلزوم خواتي الأرض وتتبع أقاصيها، وأن لا يسكن من الجبال إلا وعرها ومن البلاد إلا عفرها، هو أن لكل ولي من أولياء الله تعالى عددا أو عدوا مقارعا وضدا منازعا. ويؤكد ما قلته ما ورد في كلامه الشريف: والله مولاكم أظهر التقية فوكلها بي وأنا في التقية إلى يوم يؤذن لي بالخروج. وكلا جملتيه الأولى والثانية تشيران إلى الحذر الشديد من الأعداء والاتقاء من شرهم والابتعاد من كيدهم أثناء غيبته، توصلا لحفظه لأجل تنفيذ اليوم الموعود. فإذن نحن نقول بصراحة، نحن لسنا على مستوى بأن نكون من خدمة الإمام عليه السلام، لأنه بعض نحن مو موفقين أنه نكون يعني نرى الإمام عليه السلام أن نقوم بخدمته. والحاصل، وهذه علامة شؤمة واقعا، يعني نسأل الله أن يرفع عنا الحجب، الحاصل أن الإمام عليه السلام يتقي من الأعداء وليس من الأولياء. فكل من لا يتشرف بصحبته فلا يخلو من أمرين: إما ضعيف الإيمان والإخلاص، وإما عدو مكره. فيبقى المخلص في الإيمان، وهو الولي للإمام صاحب الزمان ولأبائه الميامين الأطهار، وحيث إن مصب كلامنا يدور حول ولي الله الأعظم، يجدر أن نعرف يعني أعرف نفسي وأعرف إخواني المؤمنين صفات الولي، حتى يميز أو يميز عن غيره من المدعين، وحتى يكون أسوة حسنة لمن أراد الاقتداء بالولاية لأهل بيت العصمة والطهارة، الذين ينصرون من نصرهم ويخذلون من خذلهم. ولا يقع عليكم قصة يعني نحن تلوناها سابقا، وذكر نفسي يعني دائما نذكر، فإنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، والمؤمن يذكر نفسه ويذكر إخوانه المؤمنين في هذا. يعني قصة يعني ضربة صفين، أنا باتخذها هذه قدوة لي ولإخواني المؤمنين، أن نحن نتشرف دائما بتلاوتها، لأنه من نصر الإمام هلأ في غيبته كأنه شارك في معركة صفين. ويروي المحدين الأربلي رحمة الله عليه يقول أنه يعني يروي عن أبيه، يقول كان أبي جالسا وبقربه شخص، يقول أخذه النعاس هذا الشخص وهو لابس يعني يعتمر عمامة على رأسه، هذا الشخص زميل والده أو يعني شخص قاعد بجانب والده في أحد المجالس العدائية للإمام الحسين، يقول هوت أخذه النعاس فهوت سقطت العمامة على رأسه، فينظر على رأس الفلان، ينظر إلى رأسه يقول وجدت آثار ضربات على رأسه. فقول أخذني الفضول وسألته: ما هذه الضربات؟ قال: هذه ضربات صفين. قال له: يا رجل وين صفين وين نحن؟ أربلي رحمة الله متوفي من حوالي 100 سنة، وين صفين وين نحن؟ قال له: نعم أعطيك الخبر. قال له: مرة كنت أنا رايح لمصر، مرت بغزة، صرت على غزة، فرافقني رجل من غزة، قال له غزة أهل الشؤم، بقول رافقني في الطريق، بقول أخذنا الحديث، يعني أنا شيعي وهو معروف من المخالفين، فبيقوم هذا المخالف بيقول له أنه لو كنت أنا في أيام معاوية لرويت سيفي بدم علي وأصحاب علي أمير المؤمنين. برد هذا الشخص بيقول له: لو كنت في أيام أمير المؤمنين علي لسقيت سيفي أو لرويت سيفي مثلا بمعاوية وأصحاب معاوية. بيقول له أنا يعني هلأ أنت معك خنجر، أنا معي خنجر أو سيف أو هيك يمون إليك، هل لما نتبارز يعني أنت من جماعة معاوية وأنا من جماعة أمير المؤمنين علي، والضرب منه ضرب مني ضربني على رأسي ضربات قاتلة، أقول أنا أغميت يعني أغمي علي، إذ أرى شخص يعني يضع يده على رأسي وأقول له من أنت؟ يقول أنا صاحب الأمر الذي استغثت به، وكان يعني يستغيث يقول يمن هويت أنا عن حماري أو فرسي، بقول أنا استغثت بالإمام عليه السلام، فبقول أما الإمام أيقظني يعني بعدما أغميت، قال له أنا صاحب الأمر، قال له أصبر قليلا، بقول ذهب الإمام عليه السلام مشى خطوات وجاء برأس هذا الشخص، قال له هذا الرأس هذا اللعين إلى معاليك، وأقول لك نصرتنا فنصرناك، وكل من سألك عن هذه الضربات في رأسك فقل له هذه من آثار ضربة صفين. على هذا الأساس أنه يعني نصرة الإمام صاحب الزمان في هذا الزمان هي بمثابة نصرة أمير المؤمنين والسيدة الزهراء صلى الله عليه وسلم، يعني اللي بده يقف موقف يأخذ موقف الآن يعني ما يقول يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، هو موجود هذا يعني نمثل بهذا، ما قال له معركة صفين، من سألك عن هذه الضربات قل هذه من أثر ضربة صفين. يعني نحن إذا الآن نصرنا سيدة النساء وأمير المؤمنين علي عليه السلام كأننا نكون شاركناهم في نصرتهم في تلك الفترة الزمنية. إذن من نصر الإمام المعظم نصره الإمام، ومن خذله والعياذ بالله خذله الإمام، وقد جاء في الأخبار ومقاطيع الأدعية والقصص أن الإمام المهدي أرواحنا فداه ينصر أولياءه ويشهد بذلك ما ورد في زيارته المقدسة، السلام على الحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد، السلام على محيي المؤمنين ومبير الكافرين، مبير يعني مهلك ومبير الكافرين، السلام على مهدي الأمم وجامع الكلم، السلام على حجة المعبود وكلمة المحمود، وهنا بيت القصيد، السلام على معز الأولياء ومذل الأعداء. وجاء في دعاء الندبة الشريف قوله صلوات الله عليه أين معز الأولياء ومذل الأعداء، أين جامع الكلمة على الطق، أين باب الله الذي منه يؤتى، أين وجه الله الذي يتوجه إليه الأولياء، أين السبب المتصل بين الأرض والسماء.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداء.
إذن هو وجه الله الذي يتوجه إليه الأولياء، ما قال الشيعة، مش كل شيعي ولي لله، كل ولي لله وللإمام هو شيعي، وليس كل شيعي وليا للإمام. فالإمام الحجة الموعود أرواحنا فداه ينصر أولياءه ويذل أعداءه. فتعلمون كيف ينصر الأولياء ويذل الأعداء؟ بفضحه ومهدكه، كما أنه لا يتوجه إليه إلا الأولياء، فلا ترى مدعيا يتوجه إلى الإمام المنتظر، بل لا تراه يذكره في مجلس أو مناسبة أو خلوة عبادية، ذلك لأن من يلهو ويلعب وتشغله سكرات الدنيا ولذائذها لا يمكن أن يحل حب ولي الله الحجة في قلبه ويقدمه على مصالحه الشخصية ونزواته الآنية الثانية. وبالجملة فإن ولي الله الحجة من آل محمد صلوات الله عليه وعلى آبائه الصالحين في لأوليائه أو لوليه صفات عقائدية وسلوكية، فالعقائدية هي أن يوالي ولي الله ويعادي عدوه، والسلوكية أن يأتمر بأمره وينتهي عن نواهيه. والأولياء للحجة من آل محمد صلوات الله عليه وعلى آبائه آمنون من العذاب، وهم كما قال الله تعالى بحقهم في كتابه الكريم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني من هنا هذه قرينة التقوى، دليل على أنه كل تقي هو ولي لله، كل تقي هو ولي لله. اللهم اجعلنا منهم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فقد ربطت الآية المباركة ولاية الله بمن آمن وكان يتقيه، أي إيمان عقائدي وتقوى سلوكية فإيمان من دون تقوى يبقى إيمانا مجردا لا حراك فيه، وأما الإيمان المقرون بالتقوى فيولد قربا، وهو ما يعبر عنه بالولاية التي تعني القرب من المبدأ المتعال وسفرائه الكرام صلوات الله عليه. فالإيمان مع العمل الصالح كما في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني كلمة وتواصوا يعني رابطوا على أن يقولوا الحق، يعني ما بيدهنوا ما بيوروا وما بي يعني على حساب لأمة الأطهار، يحكون الحق يتكلمون الحق ويصبرون على الأذى والأذية وعلى المكاره وما شابه ذلك والفتن وإلى. فهذا الإيمان مع العمل الصالح يستلزم أيضا الولاية لله ولحججه الطاهرين صلوات الله عليه أجمعين، ويشهد لهذا الأخبار الكثيرة التي فاقت التواتر بعشرات المرات، وهي بمجموعها تشكل عنصرا أساسيا في بلورة الشخصية الموالية لأهل البيت صلوات الله عليهم. وإليكم الأخبار التالية الدالة على صفاته. الخبر الأول: رحم الله عبدا حبس نفسه علينا، جاء عن عبد الحميد الواسطي قال: قلت للإمام أبي جعفر عليه السلام أصلحك الله. هذه كلمة كان يقولها الشيعة للأمة الأطهار، أصلحك الله. وردت في رواية من مصادر المخالفين أن الله يصلح أمره في ليلة الإمام عليه السلام فيخرج، يعني في الليلة التي يخرج فيها الإمام يعطيه برهانا أنه يخرج. رواية أخرى تقول أنه هذا البرهان هو قميص جده الإمام الحسين يقطر منه دمه، عندما يقطر منه دمه يعرف الإمام عليه. هذا الرواية تشير على أنه يعرف الإمام أن هذا يوم ظهوره أنه يخرج، يعني هذه علامة بينه وبين الله، إذا قطر من قميص جدك الدم فخرج. ويعني في علامات أخرى، ولكن هذه العلامة أبرز العلامات على منه بخروجه. والله لقد تركنا أسواقنا، عبد الحميد بيقول له والله سيدي لقد تركنا أسواقنا، سيدي كلمة سيدي من عندي، والله لقد تركنا أسواقنا انتظارا لهذا الأمر حتى أوشك الرجل منا يسأل في يديه. فقال عليه السلام، يعني انه نحن يعني انتظرناه، عم ننتظر الامام المنتظر حتى صرنا من المتسولين، يعني تركنا الاشغال، ما عم نقول كل واحد يترك الاشغال ولكن يقدم مجالس الامام على الاشغال. هذه نصيحة، انسان الرزق ما بيجي بكثرة السعي، الرزق يأتي من قبل الامام عليه السلام، من قبل الامام، هذا مش شرك. ليش في بالرواية على ما ابي بالي عن الامام الحسن العسكري على ما ابي بالي في الرواية أنه يكره أن تناموا بين الطلوعين فإن الله يجري الأرزاق على أيدينا، يعني هذه إشارة على أنه بين الطلوعين ما تنام توسل بنا فإن الله يعطيك من الرزق ما لا يمكن تصوره. الرزق من عندهم صلوات، مش من عنده من عندك، ولا بكثرة الزبائن ولا بقلتها، ما محاول يعني الآخرون أن يمنعوك من الرزق فرزقك يأتيك. أنا قديش حاولوا التضييق علي، كثيرا ضيقوا علي حتى في أجار البيت، إمام وسع علي، وسع الله عليكم إمام، كلكم بتعرفوا أغلبكم بيعرف، حتى اللي عاصرني في تلك الفترة الحقب الزمني المرير اللي عشتها أنا، يعني الإخوان كانوا حتى زكاة الفطرة أغلبهم ما يعطيني زكاة الفطرة وهم بيدرسوا عندي، يعني كانوا موصين أنه ممنوع هذا بعض طبعا إلا أنصار قليلين جدا، حتى زكاة الفطرة منعت عنها، حتى الأخماس منعت عنها، إلا من أهل التقى قليلين جدا. نشوف مثلا أنه إن الله يجري الرزق على أيدينا، خلوها هذه دائما تون بروسكم، أنه مش بكثرة السعي، فاجملوا في الطلب، يقول أمير المؤمنين عليه السلام، يعني من اتقى الله يأتيه رزقه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هو حسبه، إن الله بالغ أهله. زين، نرجع للخبر الشريف، إن أوشك الرجل، يقول له عبد الحميد للإمام سيدي، يعني أوشك الرجل منا يسأل في يديه، يعني أو بيديه يعني يتسوح. قال عليه السلام: يا عبد الحميد، أترى من حبس نفسه على الله لا يجعل الله له مخرجا؟ والله نور تكتب بالنور هذه الرواية. يعني الذي يعني أنت ظننت يا عبد الحميد أنك حبست نفسك علينا أننا نتركك أو أن الله يتركك، لأنه إذا تركوه يعني الله تركه. يعني أتحسب أن من حبس أترى من حبس نفسه على الله لا يجعل الله له مخرجا؟ ومن يتوكل على الله هو حسبه، ومن يتق الله يتق يعني يتق الله يجعل له من أمره فرجا ومخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
واهلك أعدائهم. ألا والله ليجعلن الله له مخرجا، رحم الله عبدا حبس نفسه علينا. والله تكتب بالنور بالذهب. رحم الله عبدا حبس نفسه علينا، رحم الله عبدا أحيا أمرنا. قال قلت فإن مت قبل أن أدرك القائم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعدائهم.
فقال القائل منكم إن أدركت، هذا الاسم الشريف الذي يدعو للقيام، من أيمكن كثير من آل محمد نصرته كالمقارع، يعني هذا الذي يحبس نفسه لأجل الإمام الحجة، لأجل آل البيت لا سيما الإمام المعظم بقية الله، يقدمه على كل شيء، على كل شيء قسم. هذا شنو؟ كالمقارع معه بسيفه، والشهيد معه له شهادتان، يعني الذي يستشهد معه شهادتان. هل هو مش موجود يعني والعياذ بالله، يعني مش ظاهر، هو مش موجود بين أيدينا، هو موجود في العالم لا نراه، هو يرانا للحجب اللي عندنا نحن لا نرى، لا نوفق في خدمته مباشرة، ولكنه يرانا من حيث لا نرى. هذا الذي مثلا يحبس نفسه على الإمام الحجة كأنه شنو؟ كأنه الآن عم يقاتل بين يديه، وإذا هذا مات شنو له أجر؟ أجر الشهادتين. هذا الخبر الأول. الخبر الثاني في الإكمال عن مولانا الإمام المعظم الصادق، قال طوبى لشيعة قائمنا المنتظرين لظهوره في غيبته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعدائهم.
الله أجركم الله، ده تمحيص. أنا ما انتخبت هذه الروايات لأن فيها هذا الذكر المبارك، ولكن سبحان الله طلعت يعني معي. طوبى لشيعة الإمام المنتظرين لظهوره في غيبته والمطيعين له في ظهوره، أولئك أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخبر الثالث في صفات الشيعة للصدوق، صفحة 2، عن أبي بصير قال قال الإمام الصادق، هو ما قال الإمام، أنا عم قول الإمام تعظيما له صلوات، قال الإمام الصادق شيعتنا أهل الورع والاجتهاد وأهل الوفاء والأمانة. مروعة رواية. شيعتنا أهل الورع والاجتهاد، اجتهاد في طاعة الله، يعني مش الاجتهاد واحد ثاني، كل الشيعة فيهم مجتهدين، يعني وإن كان مطلوب كمان هذا، يعني بحكمة العقل مكتوب إن يكونوا كلهم محصلين، يكونوا كلهم علماء. شيعتنا العلماء، العلماء في بعض التعبير، يعني شيعتنا أهل الورع والاجتهاد وأهل الوفاء والأمانة. يعني وين بتشوف وفاء وأمانة؟ وهو بيكون عند الشيعة الموالي. أما هول الشيعة الغدارين النصابين المحتالين الظالمين المكارين، وأهل الوفاء والأمانة وأهل الزهد والعبادة. زهد وعبادة. هلا بتنظر للشيعة والله بكرك بإبليس، صح ولا لا؟ وبذكركم بإبليس أصحاب 51. شوف هال إشارات، إشارات هذه قطعية، يعني مش إشارات هذه خفيفة هيك عابرة. أصحاب 51 ركعة في اليوم والليلة، يعني صلون الواجبات 16-17 ركعة والمستحبات المتبقيين، نوافل الليلية والنهارية. ها؟ القائمون بالليل، الصائمون بالنهار، يزكون أموالهم ويحجون البيت ويجتنبون كل محرم. هذا الخبر، هذا خبر من أخبار صفات الشيعة. كنت بدي أسلو عليكم إن شاء الله الأسبوع الجاي من نقضي على صفات الشيعة في كتاب حلقتين، والله بدي أقعد 4 حلقات.
زين. خبر الرابع في صفات الشيعة أيضا عن حسين بن خالد ثقة جديدة عن الإمام أبي الحسن الرضا قال شيعتنا المسلمون لأمرنا. مسلمون يعني ما بقول لما وكيف، لما لا يخرج إمام صاحب الأمر وكيف لا يخرج كذا، ليش بعضه هلا مثلا ساكت صلوات عليه، يسلمون إمام إنما يفعل عن حكمة، هو الحكيم هو الحكيم. الآخذون بقولنا المخالفون لأعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس منه. والله إنه هذه الروايات في بعض الأحيان إذا واحد يتدبر فيها أقسم لكم بالله العلي العظيم إنه إذا واحد هيك بس يتفكر فيها، والآن بعد إسرائيل يطلق عليه إنه كلمة موالية، يعني حتى موالي إنه واليهم محضر. خبر الخامس في صفات الشيعة أيضا عن محمد بن قيس عن الإمام أبي جعفر الباقر عن أبيه عن جده قال قال أمير المؤمنين مجالسة الأشرار. هيدي هلأ شوفوها قيسوها على هول الشيعة هول الظالمين. مجالسة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار. يعني إذا واحد شيعي مثلا بقول له هذا صالح شيعي مؤمن، إذا شفته ماشي ما واحد لكم الله، هذا لازم أن تسيء الظن بهذا المؤمن. الفاسق بيمشي مع الفاسق، أما الموالي ما بيمشي إلا مع الموالي. مجالسة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار، ومجالسة الأخيار تلحق الأشرار بالأخيار. شوفوا مجالسة الأخيار، يعني إذا واحد شرير جالس عبدا خيرا فهذا شنو؟ هذا وسام للشرير على أنه والله أنت عم ترافق مع أهل الصلاح والتقوى. أما واحد مثلا تقي يروح يمشي مع واحد ظالم يقولوا شو هالمؤمن هذا التقي وماشي مع واحد مثلا والله كذا وكذا. ليش عندنا لا يجوز دخول العالم التقي على السلطان الجائر؟ السلطان الجائر مش مثل هذيك السلاطين بين الصفويين المقدسين الطيبين الذين لهم يد الطولة في تعمير المقامات المقدسة، الذي كان يفتخر المحقق الثاني وغيره من علماء جبل عامل حيث ذهبوا إلى إيران في تلك الفترة وكانوا في خدمة السلطان الشاه عبد الشاه الصفوي، وكان من السادة الأخيار، هو الذي بنى المقامات المقدسة في إيران وفي العراق. هلا بيعيروا الشيعة بيقولوا أنتوا صفويين، هلا صاروا نفس الشيعة عني إذا بيعيروا واحد موالي بيقولوا له أنت صفوي، هني نفس الشيعة صاروا يعيروا بعضنا إذا واحد متشدد على ديني بيقولوا له أنت صفوي مثل الصفويين. مش أحسن ما أكون متحلل من ديني مثلا؟ شوفوا المخالفين متشددين على دينهم عرعور وأمثال عرعور. مثلا تعا واحدة اللي نحن بعض معممين الشيعة سادة وغير سادة بيوقفوا بيقولوا مثلا في صار فيه شيعة سلفيين. إذن مجالسة الأخيار تلحق الأشرار بالأخيار، ومجالسة الفجار للأبرار تلحق الفجار بالأبرار. فمن اشتبه عليكم أمره ولم تعرفوا دينه فانظروا إلى خلطائه، يعني إلى رفقائه، فإن كانوا أهل دين الله فهو على دين الله، وإن كانوا على غير دين الله فلا حظ له في دين الله. إن رسول الله كان يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤاخين كافرا ولا يخالطن فاجرا، ومن آخى كافرا أو خالط فاجرا كان كافرا فاجرا. خبر السادس والأخير عن الحسن الخزاز قال سمعت الإمام رضا يقول إن من ممن يتخذ مودتنا أهل البيت أو أهل البيت لمن هو أشد لعنة على شيعتنا من الدجال. يعني بعض الذين يدعون مودة أهل البيت فهؤلاء شنو؟ هؤلاء أشد لعنة على شيعتنا من شنو؟ من الدجال. فقلت له يا ابن رسول الله بماذا؟ يعني ليش صاروا هؤلاء ممن يتخذ مودتكم أشد لعنة على شيعتكم من الدجال؟ ليش؟ قال بموالاة أعدائنا. إن اللبيب من الإشارة يبقى بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا. وين في ولي؟ لأن يجوا هؤلاء اللي بيتخذون مودتنا بعادوه وبتحمضوهم وبيحبسوهم وبيقتلوهم وبيشلحون عمائمهم. أما مثلا والله عمر البكري محترم معزز مكرم، وفلان مثلا سعيد شعبان معزز مكرم، هلا مشايخ السنة معززين مكرمين. إنه إذا كان كذلك اختلط الحق. يعني بس تشوفوا واحد مثلا يعادي أولياءهم ويوالي أعداءهم اختلط الحق، الحابل بالنابل والحق اشتبه على الكثيرين. إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر فلم يعرف مؤمن من منافق. صلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الغر الميامين، لا سيما بقية الله القائم الحجة المنتظر، أرواحنا فداه. اللهم كن لوليك الحجة المحسنة. صلوات عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وناصرا وقائدا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل بالصدق محمد وآله الطاهرين، صلى الله عليه وعليهم، والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم.